بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كما نتبينها في القرآن في كلام الله عز وجل. وما زلنا نتحدث عن سنة اليسر ورفع الحرج عن العباد فيما نستعرضه من أحكام الشريعة الإسلامية التي يقررها كتاب الله سبحانه وتعالى ويشرحها ويبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحلقة الماضية ذكرنا النصوص القرآنية التي تدل على هذه السنة، التي تدل على أن الله عز وجل يأخذ عباده باليسر ويبعدهم عن العسر، وأنه ما جعل عليهم في الدين من حرج قط. ذكرنا الآيات القرآنية التي تتضمن هذا المعنى، وذكرنا طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤكد هذه السنة الربانية التي يأخذ الله عز وجل بها عباده لطفا منه. ثم بدأنا نتكلم عن أثر هذه السنة الربانية فيما نراه من أحكام الشريعة الإسلامية. هل نجد أثرا تطبيقيا لهذه السنة الربانية التي نقرأ النصوص الدالة عليها نظريا؟ أيضا في الحلقة الماضية استعرضنا طائفة من القواعد والأحكام الشرعية التي ينعكس عليها هذا المعنى، تنعكس عليها هذه السنة. القاعدة القائلة: الأصل في الأشياء كلها الإباحة، ولا ترتفع الإباحة إلا بدليل يقيني يثبت الحرمة. القاعدة القائلة: الأصل في الأشياء كلها الطهارة، ولا ننسخ حكم الطهارة إلا بدليل يقيني جازم على أن هذا الشيء، هذا الثوب، هذا المكان، هذا الطعام نجس. كذلك الرخص التي شرعها الله عز وجل لعباده عند الضيق، رخصة الجمعة بين الصلاتين في السفر بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، رخصة الإفطار في رمضان في السفر، نعم. و باري عز وجل أناط، يعني ربط هذه الرخص بشيء معروف بين، وهو السفر، السفر الذي يعني لا يقل عن 83 كيلومتر، نعم، بالمكاييل المعاصرة اليوم. يعني لم يجعل، وهذا أيضا من لطف رب العالمين، لم يجعل مقياس ذلك المشقة وعدم المشقة، لأن كلمة المشقة لا ضابط لها، المشقة تتفاوت. يعني لم يجعل الباري عز وجل سبب الرخصة الجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة أيضا من 4 ركعات إلى 2 ركعة المشقة. جزء من الناس يقول: والله أنا لا أشعر بمشقة. الآخر يقول: أنا أشعر بمشقة بسيطة. الثالث يقول: أنا أشعر بمشقة عالية. لا، ربط الباري عز وجل هذه الرخص بشيء منضبط معلوم من سفر. فمن سافر سفرا طويلا لا يقل عن 83 كيلو من بلده الذي هو مستوطن فيه، فله أن يترخص، سواء وجد المشقة أم لم يجد، سواء كانت وسيلة السفر بدائية دواب ونحوها، أو كانت وسيلة السفر صاروخ مثلا، لا فرق إطلاقا من أجل أن ينضبط الحكم. نعم. فاليوم هنالك أناس يقولون: يا أخي نحن الآن نسافر بالطائرات مجلس في مجال يعني وفيرة ومرفهة، ما الحاجة إلى أن يعني نترخص فنجمع بين الصلاتين أو نقصر؟ لا، الباري عز وجل ربط هذا بالسفر، حيثما وجد السفر وجدت هذه الرخصة. والمسافر الذي يخرج من وطنه لا اطمئنان له، يعني الاستقرار الذي يجده الإنسان في وطنه لا يجده خارج وطنه، حتى ولو سافر يعني بأي وسيلة من الوسائل المريحة. فأنا عندما أخرج من وطني، من بلدي الذي أقيم فيه، إلى أي مكان آخر، وكانت الأيام التي سأقضيها أيام بسيطة 4 أيام مثلا لا أكثر، لن أجد استقرار. والباري عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا بعمل، هنا هنا في ارتباط عند زيد من الناس، هنا إلى آخره، الفندق الذي أبحث عنه لم أجد مستقرا فيه، إلى آخر ما هنالك، أنا لست مقيما في داري. لذلك لا يوجد اطمئنان للمسافر. فأما إذا طال السفر طال السفر، في هذه الحالة تتحول الإقامة إلى ما يشبه الاستيطان، تتقلص الرخصة في هذه الحالة. هذه الأشياء التي ذكرناها بالأمس كلها مظاهر تجسد هذا القانون: يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. تعالوا نتابع مزيدا من الدلائل على لطف الله عز وجل بعباده، وعلى أن هذه الشريعة الإسلامية ما شرفنا الله بها إلا إسعادا لنا، إلا تحقيقا لمقومات مصالحنا. عرف ذلك من عرف، وجاهله من جاهل. أضرب لكم بعض الأمثلة. في الفقه الإسلامي باب اسمه باب الوديعة، وفي إلى جانبه باب آخر اسمه باب العارية. باب الوديعة يعني الباب الذي شرع الله عز وجل فيه أحكاما تتعلق بوديعة يستودعها زيد من الناس عند جار له، عند صديق له، لسبب ما. وديعة، ما أحكام هذه الوديعة؟ أنا أريد أن أسافر وعندي متاع غالي ويحتاج إلى رعاية وأخشى عليه، ماذا أصنع؟ أبحث عن صديق أعرفه وأعرف أمانته، أقول له: أرجو أن تستودع هذا المتاع عندك، ريثما أعود من سفري سأغيب شهر شهرين. نعم، طبعا هذه اسمها وديعة، فيها أحكام. من أحكام هذه الوديعة أن المستودع عنده، الرجل الذي يريد أن أودع عنده هذا المتاع، لا يجد أن يستعمله، لأن هذه وديعة. وديعة، نعم، يضعها في مكان آمن في داره، لكن يد هذا الإنسان، يد الوديع، يعني يد الإنسان الذي استودعته متاعي، يد أمان أم يد ضمان؟ لا، الشريعة الإسلامية تقول يده يد أمانة وليست يده يد ضمان. هذا من مظاهر قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما معنى يد هذا المستودع، هذا الشخص الذي استودعته متاعي؟ ما معنى أن يده يد أماني؟ يعني لو أنني عدت بعد شهرين سألته عن المتاع، قال: والله يا أخي هذا المتاع تلف، هذا المتاع جاءت يد عالية وأخذته. أصدقه ولا يجد لي أن أكذبه، هذا معنى يده يد أماني. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي استودعته متاعي، نعم، تفضل علي وقبل أن، نعم، أضع متاعي عنده بتفضل منه. فهل من الذوق أن أقول له، أن أضمنه بعد ذلك؟ بنفرض أن عادية جاءت، حريق، سرقة، تلف، أي شيء بدون تقصير منه طبعا، نعم، وتلف المتاع، ليس من الذوق ولا من الخلق أن أقول له لا أنت الضامن. لو أن الشريعة الإسلامية جعلت يد الوديع، يعني يد من نستودع عنده الأمتعة، يد ضمان، إذا لن تجد أحدا يقبل وديعة أبدا، لأنه سيقول يا أخي أنا لا أريد، فوق ما بدي اتفضل وحط المتاع عنده مني، كمان بدي اتحمل مسؤولية ضمانه إذا تلقى لا لا لا. ومن ثم مصالح الناس تشل. أنا عندما أبحث عن إنسان أضع عنده نعم متاعي هذا لن يقبله أحد، لماذا؟ لأنه يقول الشريعة الإسلامية تقول يد الوديع يد ضمان. لا يا أخي، يعني مثل ما تقول يعني كريس سلم حملانه، ما تقول المثل العام. هذا الحكم الذي شرعه الله من مظاهر قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، من أجل أن تسير مصالح الناس بين الطرفين، بين المستودع والمستودع عنده. نعم الشارع قال لها يد هذا الإنسان يد أمانه، من أجل أن نشجعه على أن يقبل الودائع عنده. الوقت ذاته يقول له الشارع لا تستعمل هذه الودائع، هي وديعة ليست عارية، ضعها في صندوق مبلغ من المال أو متاع، تلفزيون، سجادة، أي شيء، نعم ضعه في مكان أمين، وبالمقابل إذا تلف هذا المتاع يجب عليه أن يصدقك لأن يدك يد أماني. لكن العارية نعم، لاحظوا هذا القانون الإلهي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. العارية مختلفين، زين من الناس طرق بابي وقال والله أنا بحاجة إلى متاعك الفلاني، عندي احتفال، عندي كذا، عندي كذا، نعم لبضعة أيام، هل تعيرني؟ أقول له طيب أعيرك هذا المتاع، هذا عقد آخر. عقد العارية فائدته تعود لمن؟ للمستعير. عقد الوديعة فائدته تعود لمن؟ للمودع. لاحظوا تكون شريعة إسلامية. طيب بالمقابل أنا أعطيت هذا الإنسان السجادة أو المتاع الذي طلبه أو الثريات أو أي شيء من أجل أن يقضي حاجته لبضعة أيام. إذا نعم طلبت هذه العارية فيما بعد وقال والله عاريتك تلفت، يده في هذه الحالة يد ضمان، ليست يد أمانة، لأن هذا العقد لمصلحتي وليست لمصلحتي. نعم عقد العارية لمصلحة المستعير، إذا يده يد ضمان من أجل أن تسير مصالح الناس كما ينبغي في تحقيق الأطراف كلها. هناك صور كثيرة أيها السادة والسيدات لهذا الذي عبر عنه بيان الله سبحانه وتعالى مبدأ رفع الحرج. لو أنني استعرضت أمامكم أبواب الاقتراب، يعني المضاربة، أبواب الشفعة، أبواب الشركة، هذه الأبواب المختلفة، أبواب البيوع، الإجارة، لوجدتم كيف أن الشريعة الإسلامية جعل الله منها خادم، خادم بكل معنى الكلمة، لمصالح العباد، لمصالح العباد. لكن الموضوع يتوقف على شيء واحد، على أن ندرس الشريعة وأن نعرفها وأن نتبينها. من جاهل شيئا عاداه أيها الإخوة، من جاهل شيئا عاداه. الناس الذين لا يعرفون الشريعة الإسلامية ربما يتصورون أنها عبء عليهم وأنها بعبع، لا سيما في هذا العصر الذي نجد أناسا نعم كانت آفتهم آفة الجهل بالشريعة الإسلامية، نعم تعاملوا مع الشريعة الإسلامية ومع دين الله عز وجل تعامل نعم شماتة، تعامل يعني يأس، تعامل إنسان يعني ينظر إلى المجتمع نظرة سوداوية، تعامل من يسيء إلى المجتمع كله ويجعل من مبدأ التكفير مقدما على مبدأ حسن الظن بالناس. هؤلاء الذين ظهروا على الساحة نتيجة جهلهم بالشريعة الإسلامية يجعل النظارة الذين ينظرون إلى هذه الأحداث وهذه المتارع ينظرون إلى الشريعة الإسلامية نظرة تخوف، نظرة تخوف. طيب كيف نكسر هذا التخوف؟ بدراسة الشريعة ودروس أبواب الشريعة الإسلامية، وتدبروها وتأملوها وانظروا كيف يتجلى لطف الله عز وجل بعباده، كيف يتجلى لطف الله عز وجل بعباده من خلال دراسة الشريعة الإسلامية. بالمناسبة أيها السادة والسيدات، أريد أن أتساءل معكم، ما هو أنجع دواء لقطع دابر ما يسمى بالإرهاب؟ كلمة الإرهاب كلمة يعني مودرن، يعني جديدة، يعني خلال سنوات ظهرت ولها أسباب، لكن نحن نتعامل معها. ما هو أنجع دواء للقضاء على النظرة السوداوية التي نعم يعاني منها بعض الناس؟ أنجع دواء للتخلص من هذه النظرة السوداوية ولتذويب هذه المشاعر الإرهابية التي تتلبس ببعض الناس أن نكسر حجاب الجهل بمعرفة الشريعة الإسلامية، ندرس الشريعة الإسلامية، نتبين أحكام الله سبحانه وتعالى في الطهارات، في العبادات، في المعاملات، في الكفر والإسلام. نعم نتبين هذا كله بأناه وبفكر معتمدا على الدلائل العلمية، لا معتمدا على الأنسجة. نعم نعم، هذا هو أنجع دواء يقضي على ما يسمونه الإرهاب. كل مجتمع يتكون من أناس غالبيتهم درسوا الشريعة الإسلامية وتعرفوا عليها واستأنسوا بها، لن تجد في ذلك المجتمع حركة إرهابية إطلاقا، لأن الذين يريدون أن يتحركوا في هذا المجتمع لن يجدوا ساحة يتحركون فيها أبدا أبدا، لأن كل الناس يعرفون أحكام الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها. ومن ثم الذي يريد أن يضع قناع على وجهه وينظر إلى المجتمع نظرة سوداوية، نعم، ويتعامل مع المجتمع بأحكام سلبية، رأسا ينكشف، لأن المجتمع معظم أفراده درسوا الشريعة الإسلامية. خذ بمقابل مجتمع آخر حيلة بين أفراده وبين دراسة الشريعة الإسلامية، نعم، ما الذي يحدث؟ هذا المجتمع سيكون ساحة مهيئة لما يسمونه بالإرهاب، سيكون ساحة مهيئة للتكفير، ولن تجد من يرد عليهم، لأنه ما في من يعلم أحكام الشريعة الإسلامية. إذا جاء من يقول هذا الإنسان كفر لأنه فعل كذا، كفر لأنه قال كذا وكذا، من الذي يرد؟ ما في، لأنهم جميع يجهلون أحكام الشريعة الإسلامية. إذا جاء من يتهم إنسان عصى الله معصية، شرب خمرة مثلا، يتهمه بالكفر، الناس يظنون أن هذا كلام سليم. نعم، ومن ثم مساحة الإرهاب تتسع أمام هؤلاء الناس، لا يستطيع أن يقول لا، هذه المعصية وحدها لا تكفر، الإنسان الذي يشرب الخمرة والذي يزني والذي يرتكب الموبقات اسمه عاصي، ولا يسمى كافرا إلا إذا اعتقد أن ما عمله ما قد أقدم عليه مباح. هناك قاعدة، لكن من الذي يدرك هذا الأمر؟ الذي عرف أحكام الشريعة الإسلامية. فيا ناس، إذا شئتم أن تطهروا مجتمعاتكم من ذيول الإرهاب ومن أصحاب النظرات السوداوية ومن المكفرين وإلى آخره، فاجعلوا مجتمعاتكم تزدهر بمعرفة الشريعة الإسلامية. إذا تمت هذه الحقيقة أغلقت الأبواب كلها أمام هؤلاء الذين يريدون أن يتعاملوا مع المجتمع بشكل سوداوي. نعم طبعا، عندما نفتح آفاق معرفة الشريعة الإسلامية طبعا نفتح آفاقها بضوابطها. الذين يدرسون ويعلمون ينبغي أن يعتمدوا في هذا على معرفة الشريعة الإسلامية لا على أمزجتهم. أنا ممكن أن يكون عندي مزاج سوداوي أتلاعب بأحكام الشريعة الإسلامية وأغير وأبدل من أجل أن أخضع الشريعة الإسلامية لمزاجي السوداوي، هذا لا. نعم، هذه يعني مسألة في غاية الأهمية أيها السادة والسيدات. بقي شيء آخر نختم به حديثنا عن هذه السنة الربانية، قانون اليسر، قاعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدة يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، على حد تعبير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد بأحكامها الكثيرة المتنافرة في الشريعة الإسلامية لا وطن لها، لاحظ ما أقول، لا وطن لها. يعني قاعدة التيسير والأحكام التي رسخها الله لذلك، قاعدة رفع الحرج في الطهارات في العبادات في المعاملات والأحكام التي وضعها الله عز وجل بذلك، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هل تطبق في أوطان دون أوطان؟ لا. لو كنت في مكة أو المدينة أو نيويورك أو باريس أو في أي بقعة من البقاع، فبوسعك أن تستفيد من هذه السنة الربانية، سنة رفع الحرج. عندما تجد نفسك أمام قاعدة تيسر لك أمرا وجدته عسيرا عليك، وجدت نفسك أمام حرج تجد قاعدة شرعية ترفع عنك هذا الحرج، هذه القواعد التي ييسر الله سبحانه وتعالى لك الأخذ بالشريعة الإسلامية من خلالها أينما كنت تطبق، أينما كنت. وهذا معنى قولنا أن قاعدة الأخذ باليسر لا وطن لها، هذه القاعدة لا وطن لها، تطبق أينما كنت إذا كان الأمر كذلك. إذا هل هنالك شيء اسمه فقه الأقليات؟ فقه الأقليات يعني أحكام فقهية خاصة لمن يعيشون في المجتمعات الغربية أقلية كالمجتمعات الأمريكية أو المجتمعات الأوروبية. يعني إذا خرج أولئك الناس من مجتمعاتهم الغربية وجاءوا إلينا يفقدون صلاحية هذه الرخصة؟ لا، لا يوجد في أحكام الشريعة الإسلامية ما يسمى بفقه خاص بالأقليات. يعني ما في فقه خاص لمن يعيش في بلد معين دون بلد معين أبدا إطلاقا. لا يقال أنت أين تعيش؟ قال والله أنا أعيش في بلدك. إذن الأحكام التي يطالبك الله عز وجل بها في معاملاتك في بيعك في شرائك في عباداتك هي كذا وكذا وكذا ملائمة لوجودك في بلدك. قال لي لا والله أنا لا أعيش في بلدك، أنا أعيش في القاهرة. إذا لكان تعالى في أحكام تانية، هنالك أحكام أخرى في الشريعة الإسلامية تنسجم مع وجودك في القاهرة. موجود هكذا؟ أبدا. هنالك أحكام اسمها أحكام الشريعة الإسلامية، هذه الأحكام منضبطة بقاعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، منضبطة بقاعدة نعم ما جعل عليكم في الدين من حرج، منضبطة بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، منضبطة بهذه القاعدة. سر في بلاد الله الواسعة كما تشاء، يمنة ويسرا، مشرقا ومغربا، أينما كنت تطبق هذه القواعد، قاعدة اليسر، قاعدة رفع الحرج، قاعدة الضرورات تبيع المحظورات. أما أن تقول كما يقول اليوم بعض الناس الذين يستخدمون للسياسة، أنا مسؤول عن هذا الكلام، يستخدمون الدين مطية ذلولا للسياسة، نعم، يقول الناس الذين يعيشون اليوم في أوروبا الربا بالنسبة لهم حلال، لكن إذا يجوا على بلد إسلامي لا، الربا حرام. الناس الذين يعيشون في أوروبا إذا المرأة أسلمت ولقي زوجها على غير الإسلام في أوروبا في أمريكا لها أن تعيش تحت نعم عصمة رجل غير مسلم، لكن لو كانت في بلد من بلاد إسلامية لا، غير جائز. نعم، الناس الذين يعيشون في أوروبا يبيعون الخمور لا حرج، لا حرج، لأنهم يعيشون في أوروبا، لكن لو عاش في بلد إسلامي لا يجوز له أن يبيع الخمور. لا توجد في الشريعة الإسلامية أحكام بهذا الشكل، الأحكام لا يعني تنبثق هويتها من وطن، تنبثق هويتها من قائد لا وطن له. هذا الكلام نعم أختم به هذه السنة الربانية، سننتقل إن شاء الله في الحلقة الآتية إلى سنة أخرى من سنن السنة التي أخذ الله عز وجل بها عباده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.